شيخنا الكريم، قبل فترة أسبوعين تقريبا بدأت مع الأخوة المستمعين والحاضرين معنا في الإنستغرام عن وقفات مع سورة الكهف. وكما تعلم حفظك الله أن سورة الكهف لها فضيلة، وهي ما ورد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يكون نور للعبد من جمعة إلى جمعة، وفي رواية من موعه إلى السماء، كما قيل في بعض الروايات. حرص العامة على هذه السورة وحفظها، البعض فقط يأخذها من باب أن ورد فيها فضل، ولكن سورة الكهف لها معاني كثيرة جدا، لها وقفات عظيمة جدا. قصة أصحاب الكهف، قصة الجنتين، قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذو القرنين، وكذلك قصة صاحب الجنتين كما ذكرنا لكم. شيخنا الكريم، الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى على نفسه وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمة عبده، ثم تكلم عن كتاب الله عز وجل. فكلمة عن هذه الآية العظيمة شيخنا إذا تكرمت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياك الله محمد، ونشكر أخي الشيخ الدكتور علي الهران حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
خيرا صنعت أبا محمد عندما اخترت هذه السورة اللي تتكلم عنها لما تطمنته من معان عظيمة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة. سواء قلنا إن الحديث الوارد مرفوع، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه موقوف على الصحابي، لكن على كل حال سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو حجة، لأن مثل هذا الأمر لا يقال بالرأي أنها أضاءت له ما بين الجمعتين. وهذه السورة المباركة، سورة الكهف، فعلا كما تفضلت تضمنت معاني كثيرة، ومنها الكلام على التوحيد في بداية السورة، وختمت بالتوحيد، وكذلك الكلام عن أصحاب الكهف. وكان سبب نزول هذه السورة كما ذكر كثير من المفسرين، لما ذهب رجال من قريش إلى اليهود وقالوا: علمونا شيئا نسأله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني نحرجه فيه. فقالوا: سألوه عن الفتية الذين دخلوا الكهف في غابر الزمان، وسألوه عن رجل ملك الدنيا، وسألوه عن الروح، فإن أجاب عنها فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وترك بعض فهو نبي. فجاءوه وسألوه عن الفتية الذين دخلوا الغار، وسألوه عن الرجل الذي بلغ ملكه المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي بعد أيام، وأخبره بهذه السورة المباركة، ونزل معها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه السورة كما تفضلت يعني بدأت بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وختمت كذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، وهذا لبيان فضل هذه السورة ومكانتها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ذكر أيضا الكتاب وهو القرآن الكريم، وهي المعجزة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل معجزات الأنبياء يعني صارت خبرا يذكر، كإحياء الموتى لعيسى، وإبراء الأكمه والأبرص، ومعجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعجزة صالح، ومعجزة هود، ومعجزة هود لم تذكر معجزته. طيب، معجزات الأنبياء بشكل عام، وموسى معجزات كثيرة جدا. فهذه الآيات التي آتاها الله تبارك وتعالى أنبياءه صلوات ربي وسلامه عليهم ذهبت الآن هي خبر نسمعه ونصدقه ونؤمن به، إلا القرآن الكريم فهي معجزة خالدة. حتى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا نرى منها شيئا الآن، إلا هذا القرآن الكريم وما أخبر به من الأحاديث صلوات ربي وسلامه، من أشياء ستحدث فتحدث كما أخبر عنها صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية إلى يومنا هذا، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. فعندما يقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الثمين يثني على نفسه سبحانه وتعالى ويذكر بعض فضله سبحانه وتعالى وإنزال هذا الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يجعل له عوجا، أي لا يوجد أي خطأ في كتاب الله تبارك ولا تعارض بين آيتين ولا شيء من ذلك. ولذا نحن إلى اليوم نتحدى فيه كل من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، نقول له ائت مثل هذا القرآن، أخرج خطأ واحدا من القرآن الكريم فلا يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه ليس فيه أي عوج. نعم
شيخنا الكريم، تعلم أن الإنسان مع خليله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال المرء على دين خليله. في سورة الكهف أنزل الله تبارك وتعالى آية يحتاجها كل رجل سواء كان كبير أو صغير، مرأة أو شاب، قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتعلم أن هذه الآية تدل على فضل الصحبة الإنسان إذا أراد الاستقامة أراد الطاعة. الآن في كثير يشتكي يقول أنا بديت أشعر بضعف بالعبادات أو الطاعات أو الكسل خاصة في رمضان، هل من الأسباب العظيمة أن الإنسان يتخذ رفقة صالحة تعينه على هذه العبادات؟ وخاصة الآن شيخنا مثل ما تعرف دخول القنوات أو السوشيال ميديا أو التويتر وغيرها أشغلت الناس شغل كثير جدا وبعدتهم عن حتى يعني يستأنس مع أحد. وقف مع هذه الآية شيخنا.
هو قطعا يعني كما تفضلت يعني مر على دين خليله، وأن الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وكلما كان الإنسان بعيدا عن إخوانه كلما كان ضعيفا، كلما كان قريبا من إخوانه كلما كان قويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل المؤمنين أو طلب الله تبارك أن يجعل المؤمنين إخوة، وكانوا كذلك، وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. وكان بعض الصحابة يقول لبعض تعال نؤمن ساعة ويتدارسان كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا شك أنه بحاجة لأخيه المؤمن، رجلا كان أو امرأة، يعني النساء بينهن كذلك والرجال بينهم كذلك، أنهم يتعاونون على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكرت وهو انشغال الناس بهذه التقنيات الحديثة لعلها رحمة الآن خاصة في هذه الأيام عندما جاء الحظر في كثير من البلاد ولا يستطيع الأخ أن يرى أخاه ولا الأخت أن ترى أختها، فعن طريق هذه الوسائل الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى يستطيع الأخ أن يدرس مع أخي كجلستنا هذه مثلا
إن شاء الله.
طيب، والأخت تجلس مع أختها وتسمع منها وتدارسها وتسألها وتجيبها، كل هذه الأشياء يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. فلا شك الإنسان كلما كان وحيدا كان أقرب إلى يعني إيذاء الشيطان له وتسلطه عليه، كلما كان مع إخوته كلما كان أبعد عن ذلك. والآية كما ذكرت في قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون من أولها
واصبر نفسك
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احرص على أمثال هؤلاء أن تكون معهم. ولذلك لما قال له جاءه بعض مشيخة قريش جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بودنا أن نجلس معك وأن ندارسك وأن نسمع منك، لكن يجلس معك ضعفة الناس. طيب، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ودع عنك أولئك، أي مشيخة قريش الذين يترفعون أن يجلسوا مع بلال وصهيب وابن مسعود وأمثالهم. فالقصد أنه فعلا الإنسان يحتاج إلى إخوة له في الله سبحانه وتعالى يعينونه على طاعة الله جل وعلا. والآن فرصة، يعني حتى لو لم يتهيأ له أن يلتقي بإخوته من خلال هذه الوسائل مع أهل بيته، طيب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني يكون مع أهله ويتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى، يصلون مع بعض، يجلسون جلسات إيمانية، كل هذا وارد إن شاء الله تعالى.
شيخنا بارك الله فيك، الكثير يسأل يقول الآن في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، هل الخضر نبي أم رجل صالح؟ وبعضهم قال أنه ما زال حيا، يعني هناك بعض من ينقل هذا الأمر.
أو أولا كونه نبيا أو غير نبي لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، يعني سواء قلنا هو نبي أو ليس بنبي لا يترتب عليه شيء، وإن كان الأقرب أنه نبي لقوله وما فعلته عن أمري.
دليل أنه يوحى إليه.
نعم، قال ما فعلته عن أمري، طيب أنه أمر من الله مباشر له عن طريق الوحي طبعا. وكذلك لما موسى كونه يأتي ويتعلم على يديه، طيب، وقوله يقول لموسى لما دخل البحر أو ركب السفينة في البحر ورأى عصفورا جاء ونقر، وقال لموسى ما علمي وعلمك في علم الله تبارك إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. كل هذه دلائل على أنه نبي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخضر نبي، هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك. أما دعوة أن الخضر حي وموجود، هذه دعوة صوفية يدعونها لكي يبنوا عليها دعوة أخرى أو دعوة أخرى كثيرة، وهي لقاؤهم به والجلوس معه وأنه يؤيدهم وأنه يظهر لهم وغير ذلك من الأمور. وهذا أمر باطل أبدا، ما في أي دليل على أن الخضر حي أبدا. والحافظ بن حجر له رسالة في هذا الأمر بيّن فيه بطلان هذا القول، فالصحيح أن الخضر توفي كما توفي غير، ولو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبايعه. إذا كان موسى صلوات ربي وسلامه عليه خير من الخضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فمن باب أولى الخضر كان يجب عليه اتباع النبي، لأن كانت الهجرة في بداية الدعوة واجبة إلى المدينة، ولا يظن بنبي يترك الواجب، لأن الأنبياء معصومون، فلا يمكن أن يترك النبي الواجب وهو الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل. فصحيح أنه توفي كغيره، والله أعلم.
الله. شيخنا الكريم، الله تبارك وتعالى ذكر في نهاية سورة الكهف قوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية تدل على علم الله تبارك وتعالى، كلمة حول هذه الآية شيخنا.
نعم، يعني كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته جل وعلا كثير، لدرجة أن الله تبارك وتعالى قال: قل لو كان البحر مدادا، أي حبرا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. يعني لو كان كل ما في الأرض من شجر أقلام، وكل ما في الأرض من ماء مداد، طيب، لنفد أيضا قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهذا يؤيد ويؤكد على قضية، وهي أن القرآن الكريم هو بعض كلام الله وليس كل كلام الله، بدليل أن القرآن يكتب بمداد، ولا نحتاج إلى مداد كالبحر، مداد معدودة ممكن يكتب فيها المصحف، وأقلام معدودة يكتب فيها المصحف. فالقرآن الكريم هو بعض كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله أكثر من ذلك بكثير سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني بحار أخرى مدد لهذا الحبر أيضا لا تكفي كلمات الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك أنه لا يحاط بكلام الله، وهذا هو الأصل في صفات الله تبارك وتعالى، أن صفات الله تبارك وتعالى على الكمال المطلق. ومن ذلك أنه لا حد لكلماته سبحانه، كما أنه لا حد لسمعه، لا حد لبصره، لا حد لعلمه جل وعلا، لا حد لقوته، لا حد لعزته، كذلك لا حد لكلماته جل في علاه
سبحان الله. شيخنا الكريم، نختم هذه الوقفة مع هذه السورة، قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه تدل على الإخلاص وعلى الاتباع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع منك كلمة شيخ.
نعم، يعني قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر أهل العلم أن هذه الآية هي مثل قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. وكذلك هنا: فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. فكل عمل لا يجتمع فيه هذان الأمران وهو الإخلاص والصواب فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قال أهل العلم إن مدار الشرع على ثلاثة أحاديث، وهي حديث عائشة وحديث عمر وحديث النعمان. أما حديث عمر رضي الله عنه فهو في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتكلم عن الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أيضا على قضية الصواب، فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصالح وهو أن يكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير أيضا في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فيعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فالله جل وعلا لا يقبل منا أي عمل نتقرب به إليه إلا أن يكون مشروعا وإلا أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فمهما اجتهد الإنسان وتعب وبذل جهدا عظيما في العبادة طالما أنه لا يخلص لله تبارك وتعالى أشرك مع الله غيره فإن الله لا يقبل منه تلك العبادة. ولذا يعني هناك قصتان، القصة الأولى قصة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان أحد كرماء العرب من قريش وهو تيمي من فخذ أبي بكر الصديق. فعبد الله بن جدعان كان كريما، كان يكرم الحاج. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه يعني من أعمامها، فقالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك شيئا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإنما كان عمله هذا لما تقول وجاهة وحب الشهرة وغير ذلك من الأمور، لكنه ما أراد به وجه الله تبارك وتعالى فلم يقبل الله منه ذلك. والثاني حاتم الطائي، وذلك أن عدي بن حاتم وهو صحابي بينما أبوه مات على النصرانية، عدي بن حاتم رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول قد علمت ما كان من أبي، يعني من الكرم، حتى اليوم الناس يتكلمون بكرم حاتم. طيب فقال قد علمت ما كان من أبي فهل ينفعه ذلك شيئا عند الله تبارك وتعالى؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله، وهو صيت الصيت إلى الآن صيت حاتم باقي إلى اليوم وناله، لكنه ما أراد وجهه فلم يقبل الله منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل الله تبارك عملا حتى يريد به العبد وجه الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب فالله لا يقبل الشرك، ولذلك يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مستغني سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى عبادتنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. أما الأمر الثاني وهو الصواب، فالله تبارك وتعالى لا يقبل أن يتعبد له بغير ما شرع، ولذلك قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يقبل الله عبادة إلا أن يكون أذن بها، فالإنسان لا يؤلف عبادة من رأسه ويتقرب إلى الله بها فإن الله لا يقبل ذلك سبحانه وتعالى. تريد أن تعبد الله، تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، هذا هو الأصل. فلذلك هذه الآية آية عظيمة جدا، وهي تؤكد أن القضية لا بد أن تجتمع فيها أمران وهما أصل قبول الأعمال، كما نص على ذلك ابن كثير وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، أصل قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. فمن لم يجمع هذين الأمرين لن يقبل منه، حتى لو أحرز أحد الأمرين فإن الله لا يقبل منه ذلك حتى يجمع الأمرين. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم.
آمين يا رب العالمين.
ومن يسمعنا ومن يرانا.
آمين يا رب العالمين. شيخنا الكريم، انتهينا من وقفة مع سورة الكهف، الآن عندنا بعض الحديث الجانبي ما رح نطيل عليك فيه، عندك لقاء إن شاء الله الساعة 11 مع وقفات مع آية على نفس حسابك. شيخنا الآن قبل ثلاثة أيام كان لك لقاء مع قناة في قناة الرأي الكويتية، وهذه قناة محلية ولها صيت خليجي جدا اللهم لك الحمد، وأخونا بركاته يعني بركاته قيام كان لقاء جدا حافل كثير من الأسئلة، حتى زادوا الوقت وطلعوك زيادة. أنا ما أدري انطباعك أنت، هل تشوف القناة الفضائية الكويتية المحلية اللي طلعت معنا الشيخ عثمان خميس الموجه في وزارة الأوقاف، الداعية المعروف على مستوى اللهم لك الحمد الكويت وخارج الكويت، أسأل الله القبول يا رب العالمين. شنو انطباعك مع هذا الأمر؟
والله شوف يعني هذه الأشياء يعني الإنسان ينظر فيها إلى المصلحة، عرفت؟ فإذا كان فيها مصلحة ودعوة إلى الله تبارك وتعالى وكذا، الإنسان يعني يشارك قدر المستطاع في هذا الأمر، وإن كان يجدنا لا ما في مصلحة يبتعد، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها مصلحة. وجزاه الله خير الأخ أبو قيان الشيخ الأخ بركات، جزاه الله خير، كان جدا يعني متعاونا، والإخوة اللي هناك أيضا كانوا جدا متعاونين ومرحبين، فجزاهم الله تبارك خير الجزاء حقيقة.
آمين والله. كانت الأسئلة مباشرة في هذا الأمر جدا طيب.
شيخنا الحبيب،
شيخنا الحبيب، تقريبا من 2006 و2005 وأنا أسافر معاك لرحلة دعوية، دعوة من مراكز، زرنا كل القارات الأمريكية الأوروبية أفريقيا تنزانيا رواندا بروندي السودان في شرق آسيا تايلاند وإندونيسيا في أوروبا في دولها التسع هولندا فرنسا. هناك مراكز إسلامية كثيرة جدا، زرنا مدن، زرنا دعاة، زرنا ناس في بيوتهم أكرمونا، سعيد أبو رميساء جزاه الله خير، أبو زكريا، شيخ ميلوث في إيطاليا. هؤلاء الآن بعد مرور سنوات طويلة جدا، أبي كلمة منك أنت، أنا جمعتهم لك الآن كلهم إن شاء الله أن تكون علي هدران وعثمان خميس جزاه الله خير يسمعون هذه الكلمة. بعد 15 سنة شيخنا، شفت الإسلام في هذه الدول، شفت في كندا، شفنا في الأسبانيا فرنسا الدول هذه كلها، حتى في يوم تذكر في رواندا وبروندي وتنزانيا، حال المسلمين هناك شيخنا، أنت جربت وعشت أيام طويلة جدا مع هؤلاء، شو تشوف الإسلام في الجهة الخارجية؟ الناس بعد بل تظلمهم هناك وأنهم مفرطين.
هو الأصل يعني الإنسان دائما يستحضر قبل الله تبارك، أول شيء أرحب فيهم أقول حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحقيقة الإنسان يعني إذا ذهب إلى هذه البلاد زين وشاف إن يعني أثر الإسلام هناك وانتشاره، وتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فهذا الدين ظاهر والله سبحانه وتعالى مظهر دينه سبحانه وتعالى، إما بقوة السنان وإما بقوة الحجة والبرهان، والله الحمد منه، والله الحمد يعني كل ما ذهبنا إلى زيارة سواء مثل ما تفضلت في إندونيسيا أو تايلاند أو في رواندا أو في بروندي أو في تنزانيا أو في الصومال السودان لا الصومال ما كنت معي السودان في أوروبا في كندا، يعني الحقيقة يعني الإنسان يعني عندما يذهب إلى هذه البلاد ويرى طلبة العلم ويرى الصالحين من عباد الله هناك يفرح فرحا شديدا، هو يحزن لوجودهم هناك يعني خاصة إذا كان بعضهم يعني متضايق من حاله، وإن كان البعض الآخر لا عايش حياته طبيعي وكذا، يعني يفرح الإنسان عندما يرى هؤلاء وهم شعلة حقيقة من النشاط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونفع الله بهم في أمرين اثنين، الأمر الأول الحفاظ على رأس المال، الأمر الثاني التجارة. أما رأس المال فهم المسلمون الذين هناك يحافظون عليهم بقدر المستطاع بعمل الدروس بإقامة الشعائر بالزيارات الأخوية التي بينهم وكذا في تثبيت إخوانهم المسلمين حتى لا ينجرفوا مع الناس في تلك البلاد. الأمر الثاني الربح، وهو دعوة غير المسلمين للإسلام، وهذا ولله الحمد والمنة شائع جدا وظاهر جدا، وأنا كل ما ذهبت إلى هذه البلاد كلما سمعت أخبارا أطيب يعني في عدد الداخلين في الإسلام وكذا، لكن ينقصهم طبعا اللي هو غالبا اللي هو القضية المادية لمساعدة من يدخل في الإسلام من حيث توفير عمل، لأن بعضهم قد لا يجد عمل، بعضهم قد يفصل من عمله، بعضهم قد يكون في الأصل فقيرا كذا، لكنهم يعني العين بصيرة واليد بصيرة كما يقولون، لكن على كل حال جهدهم مشكور، وأنا أفرح كثيرا حقيقة عندما أزورهم سواء في آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا أو في كندا أو في غيرها من البلاد، صراحة يعني أفرح كثيرا عندما أراهم وأرى نشاطهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن خلالك أبلغهم سلاما حارا واشتياقا كبيرا، ويعذرونني حقيقة يعني على يعني قلة الزيارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين هذا كله مع التزاماته في بلده مع أسرته مع كذا، يعني بالكاد بين فترة وأخرى يذهب إلى هذه البلاد أو هذه البلاد. لكن على كل حال من خلالكم أبلغهم سلاما خاصا وأشكرهم شكرا من القلب على حسن استضافتهم وعلى رحابة صدورهم وعلى حبهم لنا وترحيبهم بنا، وأسأل الله تبارك كما جمعنا في هذه الدنيا يجمعنا في جنات عدن، هم ومن يسمع ومن يرى الجميع.
آمين آمين. شيخنا الحبيب، الآن تكلمنا عن الخارج، الآن تكلمنا عن خارج الكويت، وأنا متعمد أقول لك الكلمة هذه. شيخنا عثمان الخميس، أنا متأكد الآن دخلت معك الآن 28 دقيقة، إن خلال 28 دقيقة هذه جاك ما يفوق 50 70 80 اتصال، غير الواتساب غير المسج. كثير يقول شيخ عثمان الخميس ما يرد علي، أو ليش ما يرد علي، أو اتصلت كثير ما يرد علي. شيخنا الكريم، أنا أعرف هذا الشيء، أنا عشت معك وأعرف تليفونك وشو أعرف يعني كيف تصعد. شو تقول رسالة حق اللي ما ترد علي؟ السبب ليش؟
أنا أول شيء أقول للي يتصلون جميعا، أقولهم جزاكم الله خير على حسن ظنكم، كونهم يتصلون معناه يحسنون الظن، فأنا أشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أقول لهم ترى كثير منكم عندما يسأل أنا أستفيد أكثر منهم، لأن عندما أسأل عن المسألة أستحضرها وتكرار المسألة يثبتها، فأنا أشكرهم على سؤالهم. وبعضهم جزاهم الله خير تكون أسئلتهم يعني تحتاج إلى بحث، يعني لا أستطيع الجواب مباشرة، أبحث في المسألة أو كذا، فأحيانا أقول لهم كلمني بعد يومين وأذهب وأبحث في المسألة، أو أتكلم مع بعض الإخوة من طلبة العلم أو كذا وناقش هذه المسائل، وأنا أستفيد كثيرا حقيقة من هذه الأسئلة. طيب، فأقول لهم جزاكم الله خير على أسئلتكم، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، مثل ما تفضلت الحين جزاك الله خير تقدم لي العذر، زين، أرجو أن يعذرني من لا أجيب على اتصاله أو على رسالته، وأنا من خلالكم أقول يعني إذا أرسلت رسالة ولم أجب عليها بعد يومين عيدها مرة ثانية، لأن أنا مرات
بعد يومين
أي لأن أقرأ الرسائل مرات يعني أحيانا تجيني يعني 250 رسالة في الصباح بس، عرفت، فأقرأ 10 20 30 40 50 ما أقدر، بس يكون عندي التزامات، يكون عندي أشياء أخرى أو كذا، زين، فأجل التلفون شوي، أقعد لساعتين ثلاث ساعات، أرجع ألقى 400 عرفت. فأحيانا يعني ما أستطيع أن أجيب، فاللي يحس أن سؤاله مهم أو كذا أو ود أن يسولف معي ولا كذا بس يعطيني يعذر، بس أنا أتمنى أنهم يعذرون يعني، وأخاهمنا مو قضية حقران ولا كذا. يعني أمس واحد مكلمني يقول صار لي سنة أتصل ما ترد، ليش تعود منها الدرجة زعلان كذا، فأنا أرجو أن يعذروا وأرجو أن يعني يسمحوا الأمور. والله اليوم كان عندي أحد الإخوة وأنا سولف فيها وكذا قاعدين، تلفوني ما سكت، زين، قال مصدق هكذا، قلت له الحمد لله، قال لا الحين أنا عذرت كذا ما رديت عليه، قلت زين شو. فقصدي إنه بس يعذرون، بس هذا اللي أتمنى إنهم يعذرون، حتى ترى أحيانا
لا معذور،
مو بس لي أبو محمد، أحيانا تكون يعني بعضهم يعني يكرر السؤال وكذا تشد مرات، عرفت يعني تقول هذا اللي عندي بس خلاص ما أقدر أجاوبك، عرفت، فبعضهم يأخذ الخاطرة هنا، فأيضا يعذروا، حتى النفسية أحيانا تتغير لما الواحد يعني سرعة اتصالات كثيرة أو شيء تكون نفسية يتحملون يعني فوت أقول له الله يحفظك الله خير الله يحفظك ذاك ما يفتح لي هالباب
حبيب. لا أنا بس بقول نقطة، حاليا ما في طيران، الحين كل شيء طيران موقف. أنا عارف شيخنا إذا طرنا في الطيارة وكانت رحلتنا 4-5 ساعات تأخذ من وقتنا ساعتين بس ترد على الرسائل الواتساب،
إيه أسكر هذا
عشان لما تفتح الشبكة تنزل ترسل مرة واحدة.
صح،
أتذكر آخر رحلة لما كنا حق كندا كانت رحلتنا تقريبا 12 ساعة، تقول الحمد لله باقي لي 1000 رسالة أو 1100 رسالة برد علي. الله يعينك على هذا الشيء.
الله يحفظك يا محمد،
الله يحفظك. حبيب والله شيخنا، والله أن شوفتك نفرح فيها ونسعد فيها.
وعندك
ولا أبي أطيل عليك هذا اللقاء،
والصلاة جزاك الله عليك خير محمد، مشكور على هاللقاء الطيب.
والله أنك تستاهل يا شيخنا كل خير.
الله يحفظك.
الله ورحمة.
الله
أشوفكم على خير.
بس لحظة أنا عندي سؤال. أول مرة شفت تلبس نظارة.
والله يا شيخنا عشان أشوفك أوضح. ألبسها للقراءة والله يا شيخنا.
يلا خير. موفق.
شيخنا كريم، نقطة أخيرة، اعتذار للجميع، ترى وصلتني أسئلة قريب 300 سؤال على الانستغرام الآن والواتساب يبون يسألونك إياها. أنا تقريبا شبه راجعت الأسئلة هذه كلها وجدت منها شيء مكرر وسبق أنك جبت عليه، خاصة في موضوع كورونا التراويح واليوم اللي طاف. هي هذه الأسئلة موجودة على حساب الشيخ مخميس في اليوتيوب، وكذلك في الانستغرام وفي تويتر، وكذلك في مقاطع لها. أنا إن شاء الله عز وجل مع أخونا وليد الصالح نرتب أن أرسل لهذا الجواب أسئلة مكررة.
الله يجزاك خير.
الله يفعدك يا شيخ. الله يفعدك.
السلام عليكم يا محمد.
حافظك الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله.
شوفكم على خير.